الأستاذ محمد رفعت، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان. شكرا لك على الانضمام إلينا من بورسودان للحديث عن الوضع في السودان. بداية، حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن الوضع في السودان قد وصل إلى نقطة انهيار كارثية. هل يمكنك أن توضح لنا ذلك أكثر؟
شكرا لك استاذ مانع. بالفعل الوضع في السودان طبقا للارقام اللي المنظمه المنوطه باحصائها ينذر بكل ما تعنيه الكلمه بكارثه محققه. يمكن من حوالي شهر ونص المنظمه اعلنت وصول عدد النازحين داخل السودان لاكثر من 10 ملايين نازح. النهارده احنا بنتكلم في اكثر من 10.7 مليون نازح داخلي، وما يزيد عن 2.3 مليون لاجئ خارج السودان. أرقام غير مسبوقة عالميا، أرقام في ازدياد مضطرد. لو خدنا على سبيل المثال سنار، مدينة واحدة في ظرف شهر تم نزوح أكثر من 726 ألف سوداني من هذه المضطرد. معظمهم تم النزوح للمرة الثانية أو الثالثة في رحلة نزوح لا تنتهي. ولو خدنا من ضمن أعداد النازحين أرى أن تقريبا 35% من النازحين هم من الخرطوم، عاصمة كاملة لدولة مثل السودان تم تهجير أهلها. 50% من هؤلاء النازحين هم أطفال، بكل ما تعنيه الكلمة من معاناة الأطفال في رحلة النزوح. ده على شق النزوح الداخلي داخل السودان. يزيد تفاقم الأزمة مما تتعرض إليه السودان حاليا من فيضانات أدت إلى تضرر أكثر من 73 ألف شخص داخل السودان، وفيات بالعشرات، مدن كاملة لا يتم الوصول إليها بسبب انقطاع الطرق والكباري، مما يعني توقف إيصال المساعدات إلى هذه المناطق. باختصار، السودان يوم بعد يوم تزداد أزماته، بنرى كوارث تأتي كوارث، ضعف القدرة المحلية على الاستجابة، نقص الإمكانيات المادية للإخوة بالنشاط الإنساني للاستجابة، وده بيؤدي إلى تدهور الحالة المجتمعية والحالة الإنسانية في السودان يوم بعد يوم.
طيب، أخبرنا عن الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للهجرة والشركاء في المجال الإنساني لمساعدة المتأثرين من هذه الكوارث المتعددة في السودان.
الحقيقة المنظمة ليها عمل السودان منذ عشرات السنين. عندنا حوالي أكثر من 700 موظف داخل السودان، ما بين موظفين محليين أو دوليين. تم تقديم المساعدة لأكثر من 2.7 مليون شخص سواء داخل السودان أو خارج السودان. في الستة أشهر الماضية فقط تم تقديم للعون لأكثر من مليون شخص. العون ده يتمثل في معونات غير غذائية، تقديم معونات مادية، ملاجئ، صحة، مجال المياه، كل الحماية، كل ما تعنيه الكلمة من احتياجات نستطيع توفيرها عن طريق الجهات المعنية. لكن يخصنا بالذكر في هذه اللحظة المجال الأول اللي المنظمة اهتمت بيه بالذات في الفترة الأخيرة مع الفيضانات. تم تقديم أكثر من 2500 ملجأ أو خيمة، حوالي 90 ألف سلة غير غذائية للمتضررين، وده كله بسبب الوضع المتفاقم، خاصة مع وجود اهتمام كبير بأزمة الغذاء في دارفور وتركيز معظم الموارد للأزمة الغذائية. المنظمة اهتمت بشكل كبير إن لا يتغفل دورها بالاستجابة إلى الفيضانات. الحمد لله، يعني أعتبر إن رد الفعل أو التعاون كان ممتاز فيها، لكن ما زال دون أو أقل بكثير من الإحتياج الحقيقي.
الأستاذ رفعت، يبدو أن الوضع في السودان كما ذكرت يزداد سوءا يوما بعد آخر. عندما تتحدث إلى الناس الذين تلتقيهم سواء كان في بور سودان أو المناطق الأخرى، ما الذي يقولونه لك؟ ما الذي تسمعه منهم؟
أستاذ منعم، هو سؤال صعب الرد عليه، لأن السودانيين بعد أحداث 15 أبريل معظمهم كان عنده أمل أن الفترة تبقى فترة أسابيع أو شهور سيعودون إلى منازلهم. اليوم إحنا نتحدث عن أكثر من 16 شهر السودانيين هم من نزوح إلى نزوح. على سبيل المثال القريب الذي نلمسه كل يوم، 70% من موظفي المنظمة هم من النازحين، هم من تأثروا واضطروا إلى النزوح. معظم الأسر خارج السودان، فهم موظفون عمل إنساني، في نفس الوقت هم نازحون، في نفس الوقت أسرهم لاجئة في بلاد أخرى. تخيل هذا وضع بس قريب جدا مما نشعر بيه باليوم. هديك مثال مبسط. النهارده صباحا مررت بجانب البحر في بورسلان، وكان يوجد طفل يصطاد. سألته كيف الأحوال، ماذا تعمل؟ قال لي هو يصطاد ليطعم أخيه الصغير. ثم سألته ماذا تتمنى، فقال أتمنى أن تكون وفاتي أرحم من حياتي. هذا فقط مثال مما تعنيه الطفولة في السودان الآن. كل يوم يمر نرى أصدقاء وأقارب من موظفينا يفقدون أو يقتلون في رحلة مريرة من الألم ومن التهجير ومن النزوح التي نأمل أن تتوقف. أسعار السلع الغذائية في السودان في ازدياد مضطرد. على سبيل المثال، الوجبة اليومية يمكن زادت 125% السعر مقارن بالعام الماضي. ديك مثال بسيط جدا لتقريب الصورة. يمكن سعر كيلو الطماطم في السودان يقارب من حوالي 6 دولارات. أقدر أقول لك إن ده سعر يمكن أغلى من أي دولة في أوروبا حاليا. أديك مثال بسيط قد إيه الشعب السوداني بيعاني لتوفير قوت كل يوم في السودان.
أستاذ محمد رفعت، نحن نعلم أيضا أن الكثيرين من النازحين داخليا في السودان تتم استضافتهم من قبل المجتمعات المحلية، ولكن هل هناك يعني مخيمات محددة تم بناؤها أو يتم بناؤها حاليا لاستضافة الأعداد المتزايدة من النازحين في السودان؟
الشعب السوداني شعب مضياف. تم استضافة 51% من النازحين إما بين الأسر أو المجتمعات المضيفة بحكم العادات والتقاليد المجتمعية، لكن تقريبا في 23% من النازحين هم فقط في المعسكرات. هذه المعسكرات لم يتم بناؤها أو تجهيزها عن طريق الأمم المتحدة. يتم تقديم العون ليها عن طريق الأمم المتحدة، بس هي غير لا يتم إدارتها عن طريق الأمم المتحدة. في حوالي 10% من النازحين هم في أماكن مفتوحة يصعب الوصول إليهم. معظم الأحيان يتنقلوا من مكان لآخر. يعني نقدر نقول إن في حوالي تلت النازحين داخل السودان، لأن ما بين معسكرات أو أماكن مفتوحة ده أكيد بيزيد من معاناتهم. إيجاد مخيمات أو معسكرات لعدد كبير زي 10 مليون هو شيء صعب جدا، بالذات في حال نقص الموارد المادية اللي تسمح بإدارة مثل هذه المعسكرات. إدارة المعسكرات عمل صعب جدا، تتطلب ميزانيات ضخمة، تدريب، استمرارية، وكل ده حاليا غير متوافر في ظل الإمكانيات المادية الموجودة. فما يتم من تقديمه من مساعدات للنازحين حاليا هي في نطاق ما تسمح به الإمكانيات، دون وجود مخيمات نقدر نقول للنازحين بيتم إدارتها بشكل مباشر من قبل الأمم المتحدة.
طيب، على ذكر صعوبة الوصول إلى النازحين في بعض الأماكن، هل تستكشف منظمة الهجرة الدولية والشركاء والوكالات الأخرى العاملة في المجال الإنساني سبل أخرى للوصول إلى هؤلاء الناس؟ ما البديل؟
الوصول دايما للمحتاجين في أماكن الصراعات هو مشكلة أساسية لأي عمل إنساني. إحنا واجهتنا نفس المشاكل قبل كده في أماكن صراعات أخرى، على سبيل المثال في ليبيا، سوريا، اليمن، أفريقيا الوسطى، ودايما بنحاول نلاقي الحلول عن طريق المفاوضات وأطراف الصراع، أو عن طريق إن إحنا نتواجد في أماكن الاحتياج بشكل غير مباشر عن طريق الشركاء المحليين، أو عن طريق الدعم المادي أو المالي للنازحين في أماكن تواجدهم، واللي بيوفر لهم برضه فرصة إن هم يختاروا احتياجاتهم بشكل مباشر. فالحقيقة إحنا على مدار الفترة القصيرة الماضية توجهنا في العمل في الـ3 محاور دول. كان في نجاح في المفاوضات، قدرنا نوصل لأماكن ما كناش بنوصل لها قبل كده. ما زال في احتياج كبير إن إحنا نوصل لأماكن أخرى. العمل عن طريق الشركاء المحليين، خصصنا ميزانيات ضخمة. إحنا كمنظمة الدولية للهجرة يمكن جزء كبير من ميزانيتنا حوالي 30 مليون دولار بيروح للعمل عن طريق الشركاء المحليين. ابتدينا مشروع لتقديم المعونة المادية. على سبيل المثال، في خلال الـ3 أشهر الماضية فقط تم توزيع ما يزيد عن 3.5 مليون دولار مساعدات مادية. يمكن ده ساهم بشكل كبير إن إحنا نوصل أماكن ما كناش بنقدر نوصل لها. إحنا الحمد لله النهاردة عندنا عمل في 18 ولاية داخل السودان، لكن بأكد إن في أماكن كتير لسه مش قادرين نوصل لها. الأماكن دي الأمل الوحيد إن إحنا نوصل لها هو بتوقف الصراع، فتح ممرات عمل إنساني، احترام القانون الدولي فيما يخص العمل الإنساني، وحماية العمال في الأمر الإنساني. أنا أحب أؤكد أن الحل الوحيد للسودان كدولة شقيقة، كدولة مليئة بالخيرات بالثروات تقدر تعتمد على نفسها بشكل كبير، هو السلام، وقف الحرب بشكل دائم، إنهاء الصراع، إعادة مناظمة الدولة للعمل. شعب حاجة شعب السودان فوق 47 مليون لا يمكن بأي شكل من أشكال العمل الإنساني هيكفي احتياجاته، فتبقى مؤسسة الدولة هي الأمل الوحيد والطريق الوحيد لقيام الدولة إن شاء الله.
أخيرا أستاذ محمد رفعت، قضية العنف الجنسي ظلت تشكل واحدة من العناوين البارزة خلال هذا الصراع، ما الذي تسمعه من الناس هناك في السودان بخصوص هذا الأمر؟
الحقيقة إحنا بنشوف تقارير كتير ليها علاقة باستخدام العنف الجنسي في كوسيلة لترهيب المجتمعات وإجبارهم على النزوح. إحنا كمنظمة الهجرة معنية بشكل كبير بالمهاجرين داخل السودان، بنشوف ضحايا العنف الجنسي من المهاجرين. عندنا مأوى لضحايا تجار البشر، عندنا مأوى للأجانب الغير سودانيين اللي في انتظار السفر أو العودة لبلادهم. بنشوف حالات كتير بنتعامل معاها، بناخد بأي شكل جدي أي حالة أثناء تقديم الخدمات بنواجهها. مما لا شك فيه إن في تقارير كتير بتؤكد استخدام العنف الجنسي بشكل ممنهج. من ناحيتنا أطلقنا واحد من مشاريعنا ضد التوعية ضد العنف الجنسي والاستغلال الجنسي بالذات في مجال العمل الإنساني، وناخد على عاتقنا إن كل مجالات العمل الإنساني اللي تقوم بها المنظمة تكون خالية من أي استغلال جنسي. يبقى الجزء الخاص بالمساءلة، وده الحقيقة يجب على كل منظمات الأمم المتحدة والقانون الدولي إن هي تتكاتف لإيجاد طريقة لوقف هذا العنف وفي نفس الوقت محاسبة المسؤولين عنه.